بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على فضل صلاة الليل وأنها أفضل الصلوات بعد الفريضة، فهي أحب الصلوات إلى الله عز وجل بعد الفرائض التي افترضها، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. صلاة الليل لها شأن عظيم في تربية العبد وصلاح قلبه وفي تحصيل الإخلاص والازدلاف لنيل مرضاة الله جل وعلا والقرب منه تبارك وتعالى. صلاة الليل هي دأب الصالحين وهجراهم. صلاة الليل تكفر السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهاة للآثام. صلاة الليل هي التي يواطئ فيها القلب واللسان، ولهذا قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. صلاة الليل من أسباب دخول الجنة وسكن غرفها العالية الجميلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الإمام أحمد رحمه الله، وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام. قيام الليل هو شرف المؤمن الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل، وأن عزه في استغنائه عن الناس. قيام الليل فيه الحسد الذي يكون بين العباد الصالحين، والمراد به الغبطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا الشرف، هذا هو الشرف الحقيقي، وهذا هو العز الذي يحسد عليه المرء، وليس العز والشرف في تجميع الملايين وفي تحصيل الأموال. قيام الليل خير من الدنيا وما فيها، خير مما يجمع الناس. قال الحسن البصري رحمه الله: ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل ومن نفقة هذا المال. ولما قيل له رحمه الله: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. كثرت النصوص في قيام الليل والحث عليه والثناء على أهله. أخبر الله عز وجل عن أهل قيام الليل أنهم هم المؤمنون حقيقة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لما ذكر الله المتقين المحسنين أخبر عن أهم صفاتهم، فقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن رحمه الله: كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ومدوا القيام إلى السحر. الليل أيها الإخوة هو مظنة إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وجاء في الحديث المتواتر القدسي المشهور أن ربنا تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وذلك كل ليلة. لهذا أيها الإخوة، حرص عباد الأمة وأخيارها والصالحون على قيام الليل، وكان لهم نصيب منه، وكانوا يجاهدون أنفسهم على ذلك، وكانوا يكابدون الليل مكابدة. قال بعضهم: جاهدت نفسي 20 سنة على قيام الليل فاستقامت لي 20 سنة. هكذا كانوا في جد واجتهاد ومكابدة، قيام بالليل وصلاة وذكر ودعاء وطول قنوت، قيام بين يدي الله عز وجل. كانوا يوقظون أهليهم، زوجاتهم، أولادهم، خدمهم، ولهذا كان لبيوتهم دوي بالصلاة وقراءة القرآن كدوي النحل. وهذا إمام المتقين صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تفطرت قدمه، يعني حتى تورمت، وكان يجد في ذلك أنسه ولذة قلبه وانشراح صدره. هكذا كان العباد والأخيار والصالحون كانوا يقومون الليل. جاء في صحيح البخاري عن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال: تضيفت أبا هريرة 7، يعني 7 ليال، فكان يقوم الليل، وكان يقوم ثلثه ثم يوقظ خادمه ويصلي الثلث الثاني، ثم يوقظ زوجته ويصلي يصلي الثلث الثالث. المهم أنه كان يقسم الليل أثلاثا، كان يقسم الليل أثلاثا بينه وبين زوجه وخادمه رضي الله عنه وعنهم. الشاهد أن هذا، أن قيام الليل كان دأب أولئك رحمهم الله، فأكسبهم ذلك قوة في إيمانهم وحسنا في وجوههم، وأكسبهم ذلك ذكرا حسنا. فعلى المسلم أن يكون له نصيب من قيام الليل، وأفضل وقته قيام الثلث الأخير من الليل. وقيام الليل يتحقق ولو بركعتين، فمن قام ركعتين كان يصدق عليه أنه قام من الليل، وأفضل القيام أن يكون بعد نوم، ولهذا يسمى تهجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، رواه أبو داود. وليحرص المسلم على الأخذ بالأسباب المعينة على قيام الليل، من النوم باكرا، ومن النوم على وضوء، ومن الإتيان بأذكار النوم كقراءة آية الكرسي وقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأهما كفتاه، قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من كل سوء، وقيل كفتاه من كل شر. والظاهر أن كفتاه تعطي معنى العموم، تعطي معنى العموم، حتى إن من آثار قراءة الآيتين أنهما تعينان المسلم على قيام الليل. كذلك من الأذكار أن يحرص على قراءة المعوذات وعلى التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33. ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأذكار. وكذلك ينام على وضوء وينام على جنبه الأيمن، فكل هذه الأمور تعينه إن شاء الله على قيام الليل. وأعظم ذلك أن يبيت النية وأن يكون له قصد صادق في قيام الليل، فإنه حتى لو نام يرجى أن يكتب له أجر القيام، لأن الأعمال بالنيات. أيها المسلم، ها أنت في هذا الشهر الكريم شهر رمضان تعودت القيام وذقت حلاوته ووجدت أنسه في صدرك ووجدت انشراحا في قلبك وفي خلقك ووجدت حتى آثار ذلك في وجهك وفي نفسك وغير ذلك مما تجده، فهذا كله من الآثار الحسنة لقيام الليل. وإياك أيها المسلم أن تعرض عن القيام بعد انقضاء هذا الشهر وبعد تصرم أيامه، فإن ذلك مما يذم به المسلم، أعني أنه يكون قام ثم ترك القيام. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فهذا يفيد الذم لمن قام الليل ثم تركه. أسأل الله أن يثبتنا جميعا على العمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يحسن منقلبنا، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.